بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو لقاؤنا الثاني في كتاب الصلاة من فتح القريب المجيب لابن قاسم رحمه الله تعالى، وهو اللقاء 22 في شرح الكتاب. وأول هذا الكتاب في الكلام على من تجب عليه الصلاة، أول الكلام في من تجب عليه الصلاة. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: وشرائط وجوب الصلاة 3 أشياء. يشترط لوجوب الصلاة على إنسان 3 أمور. قال: أحدها الإسلام، أن يكون ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلا تجب الصلاة على الكافر الأصلي، لا تجب عليه بمعنى أنه لا نقول له صلي، وإنما نقول له أسلم ثم نقول له صلي، لكنه يحاسب عليها في الآخرة، فإن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة، كما في غير آية من القرآن: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أحدها الإسلام، فلا تجب الصلاة على الكافر الأصلي، الكافر الأصلي الذي ولد كافرا، ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم. هذا من تخفيف الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالكافر إذا أسلم، مع أنه يحاسب على الصلاة في الآخرة إذا لم يدخل في الإسلام، فإنه إذا أسلم ترغيبا له وتخفيفا عليه لا يطالبه الإسلام بقضاء ما فاته من الصلوات. قال: ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم. كلمة لا يجب بمعناها هل ممكن أن يقضيها؟ ممكن أن يقضيها ويكون ذلك في حقه سنة. هم قرروا أنه لا يجب على الكافر إذا أسلم قضاء الصلاة ولا يسن، بل قالوا إنها لا تنعقد لو صلى. وهناك من العلماء، وابن قاسم يرى هذا الرأي وجيها، يقول: لو صلاها تنعقد، يعني تكون صلاة صحيحة يثاب عليها. قال: ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم، لكن مفاد هذه الكلمة أنه إذا لم يقضها فإنه لا يأسم. قال: وأما المرتد، احنا تكلمنا في الكافر الأصلي الذي ولد كافرا بخلاف المرتد، فالمرتد كان مسلما ثم صار كافرا، فهذا مخاطب بها. قال: فتجب عليه الصلاة وقضاؤها، تجب عليه وقضاؤها، يعني يحرم عليه تأخيرها، بل يرجع مباشرة إلى الإسلام ثم يقضي هذه الصلوات إن عاد إلى الإسلام، وهذا من باب التغليظ عليه، لأنه عرف فضل الإسلام وعرف أركانه وعرف فرائضه وعرف حقيقة الإسلام ثم إنه تركه، فإذا عاد إلى الإسلام يطالب بها تغليظا عليه. هذا هو الشرط الأول، الإسلام. والثاني البلوغ، الثاني البلوغ، أن يبلغ الرجل أو يبلغ تبلغ المرأة، الصبية أو الصبية يصلان إلى البلوغ. هذا البلوغ إما أن يحصل بالسن 9 سنوات وخمستاشر سنة، 9 سنوات للمرأة، 15 سنة للولد، أو بالاحتلام، بأن ينزل عليه الحيض، بأن ينزل عليه الحيض، بأن ينزل عليه عفوا المني، أو بالحيض، أو بالحيض، بالحيض بمعنى أن المرأة ينزل عليها الحيض. وقد عرفنا أن المرأة ينزل عليها الحيض في سن 9 سنوات. فإما بلغ الصبي والصبية بالسن، أو بلغ بالاحتلام، أو بلغت المرأة بالحيض. قال: فلا تجب على صبي وصبية، يعني قبل أن يبلغ يسمى صبي، وهي قبل أن تبلغ تسمى صبية، فلا يجب عليهما حينئذ الصلاة، لا تجب الصلاة، ولكن يؤمران بها، يؤمران بها. متى يؤمران بها؟ قال بعد 7 سنين. بعد 7 سنين بالصلاة فقط؟ لا، بالصلاة وبالوضوء وبالستر لها وبنحو ذلك مما تتوقف عليه الصلاة، يؤمران بذلك كله. يؤمران بالاستنجاء ويعلمانه، ويؤمران بالوضوء ويعلمانه، ويؤمران بالصلاة ويعلمانها، يعلمان كل هذا. قال ولكن يؤمران بها، يعني بالصلاة، وكذلك قلنا بما هو نحو الصلاة، بعد 7 سنين إن حصل التمييز بها. إن حصل الإيه؟ التمييز بها، يعني سن 7 سنين هو الذي رأى الشافعية أنه سن التمييز، لكن ربطوا أيضا هذا بحصول التمييز، حصول التمييز. والتمييز ما هو؟ ما هو التمييز؟ فقالوا إن التمييز عند الولد هو أن يصير الصبي بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، فإذا كان يستطيع هذه الأشياء فقد صار مميزا. وابن 7 سنين غالبا يستطيع أن يفعل هذا، فهو يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، اللهم إلا النادر. فإن حصل التمييز وهو عنده 7 سنوات يؤمر بها، وإلا يعني إذا لم يحصل التمييز ننتظر حتى يميز، ونأمره بها بعد تمييزه، لأن غير المميز لا تصح عبادته فلا يؤمر بها. كيف نأمره بالصلاة وهو بالأساس لا يميز، وطالما أنه لا يميز لا تصح صلاته؟ فلو حصل التمييز قبل 7 سنين، لو حصل التمييز قبل 7 سنين، لأننا تكلمنا الآن إن حصل التمييز بعد 7 سنين نأمره، وإذا لم يحصل التمييز بعد 7 سنين ننتظر إلى التمييز. طيب لو حصل تمييز عند الولد قبل 7 سنين، عنده 5 سنوات ويستطيع أن يأكل وحده وأن يشرب وحده وأن يستنجي وحده، هل نأمره بها؟ هل يجب علينا أن نأمره بها؟ لا، لكن يسن لنا أن نأمره بها. قال ويضربان على تركها بعد كمال 10 سنين. ويضربان على تركها بعد كمال 10 سنين، يبقى هنا أمرناه بها بعد 7 ولا نضربه. فإذا وصل إلى 10 سنين نأمره بها، فإذا تركها نضربه، وهذا على سبيل الوجوب. هذا على إيه؟ سبيل الوجوب. فيجب على الأبي أن يضرب ابنه إذا ترك الصلاة بعد 10 سنين. وهل هي بعد 10 سنين يعني بعد كمال 10 سنين، يعني تمت 10 سنوات ودخل في 11، أو في أولها؟ ابن قاسم رحمه الله اختار هنا بعد كمال 10 سنين، والصواب الذي يراه الفقهاء في المذهب أنه في أولها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وهم أبناء 10، والولد يكون ابن 10 سنين من بداية 10 سنين، فقد استتم 9 سنين ودخل في 10، فمن أول 10، يجب أن يؤمر بها، فإذا تركها يضرب وجوبا، وهذا الضرب ليس ضرب تبريح ولا ضرب عقوبة، وإنما هو ضرب تأديب للتمرين على الإيه؟ للتمرين على الصلاة. والمعتمد في المذهب أن يكون بقدر الحاجة، يعني كيف يضربه؟ هذا بقدر الحاجة، بقدر ما يعلم الولد ويؤدبه ويدفعه إلى الصلاة، لكن بشرط أن يكون غير مبرح، كما قال الله تبارك وتعالى واضربوهن، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب غير مبرح. يعني لا يترك آثارا وعلامات في جسده. هذا هو الشرط الثاني، البلوغ. ثم قال رحمه الله: والثالث العقل. والثالث العقل، فلا تجب، يعني فلا تجب الصلاة، فلا تجب على مجنون، لأن المجنون لا عقل له، المجنون ليس له عقل، فلا تجب عليه الصلاة. ومثل المجنون في هذا أيها الأحبة الكرام المغمى عليه، فالمغمى عليه أيضا ليس إيه؟ ليس عاقلا في هذا الوقت، ليس عاقلا في هذه الحالة. والسكران أيضا، السكران ليس إيه؟ ليس عاقلا في هذا الإيه؟ في هذا الوقت. فلا تجب على مجنون، ها، ولا مغمى عليه ولا سكران، ولا مغمى عليه ولا إيه؟ ولا سكران. لا تجب معناها أنها إيه؟ أنها إن تركها لا يأثم، لكن هل يسن له أن يقضيها؟ لا تجب على مجنون ومغمى عليه وسكران. المجنون إذا أفاق هل يقضي ما كان عليه في أثناء الجنون؟ السكران هل يقضي؟ المغمى عليه هل يقضي؟ نقول لا يجب عليه القضاء، لكن يسن له. وهذا الكلام بهذا التفصيل حسن، وأشار إليه فقال فلا تجب، لكن إيه؟ لكن يسن. والكلام في السكران هو الكلام في السكران الذي ليس متعديا بسكره، إنسان أخذ دواء ف يعني ظهر أنه مسكر، أو شرب شيئا يظنه ماء فبان أنه مسكر، فليس متعديا بسكره. لكن المتعدي بسكره الذي شرب شيئا فأسكره وهو متعمد للسكر، هذا يجب عليه القضاء. لا نقول في حق النسان، إنما نقول في حقه إنه يجب عليه القضاء. وقوله وهو حد التكليف، وهو حد التكليف، هذه الكلمة قالها الإيه؟ المصنف صاحب المتن القاضي أبو شجاع رحمه الله، قال إيه؟ قال وهو حد التكليف. وهذه الكلمة يقول وقوله وحد التكليف ساقط في بعض نسخ المتن، وحد التكليف ساقط في بعض نسخ المتن. والصواب والله أعلم أن البلوغ والعقل هما حد التكليف، هما إيه؟ حد التكليف، وليس الثلاثة، ليس الثلاثة. لا نقول الإسلام والبلوغ والعقل حد التكليف، إنما البلوغ والعقل هما حد التكليف فقط. وأما الإسلام، الإسلام فالكافر على الصواب مكلف بفروع الشريعة كما قلنا آنفا، فالكافر مخاطب بفروع الشريعة، مكلف بها، يجب عليه أن يصلي، لكن بعد أن يسلم، لكن بعد أن يسلم. فإذا لم يسلم فهو محاسب، محاسب، معذب بهذا كله في الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى أيضا في سورة فصلت، قال فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. المشركين الذين لا يؤتون الزكاة، والزكاة ليست هي الإسلام، إنما هي فرع مبني على الإسلام. يقول هذه الكلمة ساقطة في بعض نسخ المتن. بهذا انتهى الكلام على موجبات الصلاة، على الأمور التي تجب بها الصلاة. فتجب الصلاة بالإسلام والبلوغ والعقل. وزاد عليه العلماء ثلاثة أخرى، قالوا النقاء من الحيض والنفاس، أن تكون المرأة مع إسلامها، مع إسلامها وبلوغها وعقلها نقية عن الحيض والنفاس. قالوا وكذلك سلامة الحواس، سلامة الحواس، بمعنى أن يكون الإنسان تبلغه الأوامر الشرعية بالصلاة، إما عن طريق عينه وإما عن طريق أذنه. أما إذا كان أعمى وكان أصم في نفس الوقت أعمى وأصم، فهذا لا تجب عليه الصلاة، هذا لا تجب عليه الصلاة. وكذلك قالوا بلوغ الدعوة، فمن لم تبلغه الدعوة فليس عليه صلاة. من لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومات قبل أن يسمع برسالة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هذا لا تجب عليه الصلاة. لكن ابن قاسم رحمه الله اقتصر على الإسلام والبلوغ والعقل فقط، وهو حد التكليف. وهو حد التكليف، كلمة التكليف في كلامه يعني معناها ما فيه كلفة، لأن فيه طلب فعل، فيه طلب فعل. والتكليف عموما فيه طلب فعل أو طلب ترك، يعني أمر من الله بأن تفعل كذا وأمر من الله بأن بألا تفعل كذا، فهو سمي سمي تكليف لأن فيه كلفة وفيه مشقة وفيه من الله تبارك وتعالى أمر أو نهي. ثم قال رحمه الله فصل في الصلوات المسنونة والرواتب. قال والصلوات المسنونة، الصلوات المسنونة، هذا شروع في الكلام على الصلوات التي يسن أن يأتي بالإنسان. تكلم عن الصلوات التي فرضها الله تبارك وتعالى، ويتكلم الآن عن الصلوات المسنونة، يعني الصلاة غير المفروضة. الصلوات المسنونة والرواتب، وهو في هذا يتكلم عن ثلاثة أقسام جرى ابن قاسم على تقسيم النفل إليها كما هو في المتن. ففي المتن والصلوات المسنونة خمس فذكرها، وبعد قليل قال والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة فذكرها، ثم قال بعد ذلك مرة ثالثة قال وثلاث نوافل مؤكدات، وثلاث نوافل مؤكدات. ففي المتن قسم النوافل ما سوى الفرائض إلى ثلاثة أقسام، وكذلك ابن قاسم جرى على نفس التقسيم، ولا مشاحة في الاصطلاح، بمعنى أنه رأى تقسيمها إلى هذا تسهيلا لشرحها فشرحها على هذا على هذا المنوال، وأيضا تبعا لمن يشرح على متنه وهو القاضي أبو شجاع رحمه الله. قال والصلوات المسنونة، مسنونة التي هي مندوبة سنة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فعلها لكن إذا تركها الإنسان لا يأسم، ما يثاب الإنسان على فعله ولا ولا يعاقب على تركه. قال وفي بعض النسخ المسنونات، بدل الصلوات المسنونة قال الصلوات المسنونات خمس. ما هي؟ قال العيدان، أي صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى. فصلاة عيد الفطر سنة، وصلاة عيد الأضحى سنة، صلاة عيد الفطر سنة، وصلاة عيد الأضحى سنة، وجمعهما فقال العيدان. قال والكسوفان، يعني صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر، وتغليبا سماهم الكسوفان، الكسوفان. والاستسقاء، يعني صلاة الاستسقاء، أي صلاته، أي أي صلاته. احنا عندنا كده خمس صلوات مسنونة، هي صلاة عيد الفطر واحد، صلاة عيد الأضحى اثنين، صلاة كسوف الشمس ثلاثة، صلاة خسوف القمر أربعة، صلاة الاستسقاء خمسة. وهذه ذكرها إجمالا، وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام عليها تفصيلا. ثم قال رحمه الله والسنن التابعة للفرائض، السنن التابعة للفرائض هي التي تسمى السنن هي التي تسمى السنن الرواتب، تسمى الرواتب لأنها لأنها تتبع تتبع الفريضة كما عبر به هنا. قال والسنن التابعة للفرائض، في أي شيء تتبع الفرائض، هي تتبعها في المشروعية، هي تتبعها في المشروعية، وأيضا تتبعها في الفعل، فهي تفعل إما قبلها وإما بعدها. وهذا هو المقصود من السنن التابعة للفرائض، هي السنن القبلية التي نصليها قبل الصلاة، والسنن البعدية التي نصليها بعد الصلاة. فنصلي مثلا قبل الظهر ركعتين أو أربعة، ونصلي بعد العصر بعد الإيه بعد المغرب ركعتين، وهكذا. ويعبر عنها أيضا بالسنة الراتبة، ويعبر عنها أيضا بالسنة الراتبة، والراتبة معناها المرتبطة بالفريضة، المرتبطة بالفريضة ارتباطا راتبا. يعني إيه؟ يعني مع الصلاة، فهي مرتبطة بها بحسبها. إذا أردت أن تفعل السنة، إذا أردت أن تفعل الفريضة تفعلها قبلها، فإذا فعلت الفريضة قمت بها تفعلها بعدها، تفعلها بعدها، وهكذا. فيعبر عنها أيضا بالسنة الراتبة، وهي 17 ركعة، وهي 17 ركعة. فالسنن السنن التابعة للفرائض 17. وهأتي بعد قليل التفصيل في كلمة المؤكدة وغير المؤكدة، لكن كلها يطلق عليها راتبة، ولذلك جمعها هنا وقال 17 ركعة. قال ركعتا الفجر، تفصيل 17 إن فيه ركعتان للفجر، فركعتان نفعلهما قبل صلاة الصبح، وهما أفضل الرواتب، أفضل الرواتب ركعتا ركعتا الفجر، وأربع قبل الظهر، وأربع قبل الظهر. إنما لم يبين في ركعتي الفجر هل هما قبلها أو بعدها، لأنه معلوم أن الفجر ليس له سنة بعدية، ليس له سنة بعدية، وإنما له سنة قبلية فقط. قال وأربع قبل الظهر، لأن معروف أن هناك سنة قبل الظهر وسنة بعده، فأراد أن يشير إلى أن هذه الأربعة هي التي قبل صلاة الظهر، فهذه هي التي التي تسن، لكن ليست التي وأربع قبل الظهر، فيشير إلى أن الأربعة قبل الظهر وليست وليست بعده. وهذه الأربعة كيف يصليها الإنسان؟ هل يصليها بإحرام واحد وسلام واحد؟ هل يصليها بإحرام واحد وسلام واحد، ولا يصليها بإحرامين وتشهدين وسلامين؟ يعني هل يصلي الأربع ركعات على بعضها كما نقول الآن، أربع ركعات بإحرام واحد الله أكبر، ويصلي الأربعة بتشهد واحد مثلا، أربع ركعات بتشهد واحد وفي النهاية يسلم، ولا يصلي أربع ركعات بتشهدين وفي النهاية يسلم، أو يصليها بإحرامين ركعتين ركعتين، يبقى فيه هنا إحرامين وفيه تشهدين وفيه سلامين، يجوز له كل هذه الصور، يبقى له ثلاث صور أهوت. ممكن يصلي الأربع ركعات على بعض بتشهد واحد، ويصلي الأربع ركعات بتشهدين، وممكن يفصل يصلي ركعتين ركعتين، يصلي ركعتين ويسلم، ويصلي ركعتين ويسلم، وهذه الأخيرة هي الأفضل، أن يصلي ركعتين ركعتين، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى 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 مثنى، فكذلك جاء في بعض روايات الحديث والنهار أن يجزئها ويقطعها ركعتين ركعتين. ثم قال رحم الله وركعتان بعده، يعني بعد الظهر، فيصلي أربع ركعات قبل الظهر ويصلي ركعتان بعد الظهر. قال وأربع قبل العصر، صلي 4 ركعات قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد المغرب، يصلي ركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء، هما ركعتان للعشاء وواحدة هي الوتر، يوتر بواحدة منهن. يوتر بواحدة منهن، والواحدة هي أقل الوتر، والواحدة هي أقل الوتر. كأنه أراد أن ينبه على أن لو أن الإنسان أوتر بركعة واحدة فهذا إيه؟ فهذا لا يحرم ولا يكره، لا يكره في حقه إن هو يصلي بإيه؟ يصلي بركعة واحدة، إن هو يصلي بركعة واحدة الوتر. قال وأكثره 11 ركعة، صلي 11 ركعة. يبقى هنا إذا أراد الإنسان أن يصلي الوتر فأقل شيء ركعة وأكثر شيء 11 ركعة. متى يصلي الوتر؟ متى يصلي الوتر؟ قال ووقته بعد صلاة العشاء، وقته وقت الوتر إذا أراد أن يصلي العشاء، يبقى لا بد أن يصلي العشاء أولا، ها، ويصلي الوتر بعدها إن شاء، ويستمر الوقت إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. فلو أوتر قبل العشاء، يعني قبل ما يصلي العشاء، يا إخوان الكرام، ليس المقصود العشاء يعني أذان العشاء، لا، إنما المقصود صلاته هو للعشاء. فربما يؤذن المؤذن ولم يصلي، ينتظر ساعة أو ساعتين بالصلاة، فنحن مرتبطون بصلاته هو. إذا صلى فبعد الصلاة يصلي الوتر. طيب، وممكن أن يصلي الإنسان قبل الوقت؟ نعم، في جمع التقديم، يصلي في جمع التقديم كما سيأتي معنا إن شاء الله بعد الكلام عن صلاة المسافر، فنتكلم فيها عن الجمع ونفرد الكلام عن الجمع أيضا، جمع التقديم أو جمع التأخير. ففي جمع التقديم يصلي العشاء في وقت المغرب، فهنا لم يؤذن للعشاء لكنه هو صلى العشاء، فيجوز له أن يصلي الإيه؟ يصلي الوتر. فالمسألة مرتبطة بصلاة العشاء وليس بوقت العشاء، ليس الارتباط به بوقت العشاء، إنما بصلاته هو. فإذا صلى ولو متقدما في جمع تقديم أو متأخرا بأنه أخر الصلاة بعض الوقت، فهذا إيه؟ فهذا ننظر في عمله، إن كان عمدا أو سهوا لم يعتد به، لم يعتد به، هذا صلاته هنا فيها إيه؟ فيها إلغاء، يلغى، تلغى الإيه؟ تلغى صلاته. نعم، وهذا التعداد 17 ركعة في المطولات تفصيل فيه وزيادة عليه، وربما تعرضنا لبعض الزيادة ونحن نتكلم عن صلاة المغرب في وقت الفضيلة، لما قال يصلي 5 ركعات فقلنا بل يصلي 7 ركعات، ركعتان قبل المغرب وركعتان بعده، و4 و3 للإيه؟ للفريضة، فهذه 7. هناك تفصيل أكثر من هذا في المطولات والمبسوطات. 17 ركعة يصليها الإنسان كسنن رواتب تابعة للفرائض. قال والراتب المؤكد من ذلك، وهنا يفصل، ها، يفصل هذه الرواتب إلى مؤكدة وغير مؤكدة، مؤكدة وإيه؟ وغير مؤكدة. فالرواتب المؤكدة، الرواتب المؤكدة هي 10 ركعات، وغير المؤكدة تبقى 7 الباقية أو ما يزاد على ذلك في المطولات. قال والراتب المؤكد، المؤكد يعني الذي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعه، وهو ما يعبر عنه بعض العلماء في المذهب كالقاضي حسين والقاضي البغوي رحمهم الله بأنه السنة وما سواه مستحب أو هكذا، مستحب أو مندوب. فقال والراتب المؤكد من ذلك كله 10 ركعات، يبقى من كافة ما يتبع الفرائض الراتب المؤكد 10 فقط، 10 ركعات. ما هو تفصيلها؟ قال ركعتان قبل الصبح. الركعتان اللتان قبل الصبح مؤكدتان، ولو قال ركعتا الصبح لكفى، لأن لا يوجد ركعتان بعد الصبح، إنما هما ما كان قبله فقط، ما كان قبله فقط، وركعتان قبل الظهر. يبقى هناك ركعتان قبل الظهر مؤكدتان، وركعتان غير إيه؟ غير مؤكدتين. ركعتان مؤكدتان قبل الإيه؟ قبل الظهر. يبقى كده ركعتان الصبح وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، ركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد المغرب، التي قبل المغرب في العدد الذي مذكور في المطولات ليس من المؤكدات، وإنما هو من غير المؤكدات، وركعتان بعد العشاء، وركعتان بعد العشاء. وهذا ليس معناه أن الوتر ليس مؤكدا، وإنما سيأتي التفصيل هنا في هذه المسألة في النوافل المؤكدات الغير تابعة للفرائض. قال وركعتان بعد العشاء، هذه هي المؤكدة. فالمؤكدة من 17 10، 2 قبل الصبح، و2 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، وما سوى ذلك فهي إيه؟ فهي غير مؤكدة. فيبقى مثلا قبل الظهر 2، وبعد الظهر 2، و4 قبل العصر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، في غير الكتاب عدهم 12. نعم. قال وثلاث نوافل مؤكدات غير تابعة للفرائض. فهذه ثلاث نوافل مؤكدات غير تابعة للإيه؟ غير تابعة للفرائض. هذا ما جرى عليه في التقسيم، إن هو قسم التابع للفرائض وغير تابع للفرائض، وقسم غير التابع للفرائض إلى سنن ونوافل مؤكدات. السنن 5 اللي هي صلوات، وهنا نوافل مؤكدات اللي هي 3. قال وثلاث نوافل مؤكدات غير تابعة للفرائض، أفردها بالذكر عن التابعة للفرائض لأنها لا تتبع الفرائض، لا تتبع الإيه؟ الفرائض. ما هي الثلاثة؟ قال أحدها صلاة الليل، اللي هو الإيه؟ التهجد، أن يصلي الإنسان صلاة الليل، صلاة التهجد، قيام الليل. قال والنفل المطلق في الليل. النفل المقصود به في اللغة عموما النفل بمعنى الزيادة، النفل بمعنى الزيادة، اللي هو يعرفه العلماء شرعا بأنه ما رجح الشرع فعله وجوز تركه، ما رجح فعله وجوز تركه، يعني يرى الشرع أن تفعله وإن كان يجوز لك أن تتركه، لكن هو يحبب إلينا فعله ويرغبنا في فعله ويدعونا إلى فعله، فهو فعله في الشرع راجح. والنفل المطلق يعني الذي لم يقيد بوقت، المطلق معناها الذي لم يقيد بوقت ولا سبب، الذي لم يقيد بإيه؟ بوقت ولا سبب، وإنما هو إيه؟ مطلق. فهو لم يجب على الإنسان مثلا لأجل سبب معين، ولم يستحب له لأجل سبب معين، وإنما من الممكن أن يوجبه الإنسان على نفسه إذا نذره، أو يستحب له إذا إيه؟ إذا يعني تعلق به أمر آخر. فهو ليس بسبب معين، وإنما هو مطلق، ليس مقيدا بشيء. وأيضا هو نفل مطلق بمعنى أنه ليس فيه عدد معين، ليس فيه عدد معين، وإنما يفعل الإنسان منه ما أراد ويختمه بركعة. والنفل المطلق في الليل أفضل من النفل المطلق في النهار، أفضل بمعنى أنه أكثر ثوابا. طب لماذا؟ ما يفعله الإنسان في الليل أفضل مما يفعله في النهار؟ نعم، ذلك لأن الليل أستر وأن النهار أجهر، فالنهار علانية يرى فيها الإيه؟ يراه فيها جميع الناس، والليل لا يراه فيه إلا الله أو عدد محدود لن يرائيهم الإنسان بفعله زي أبنائه وزوجته وهكذا. فإنما كانت الصلاة في الليل أفضل من الصلاة في النهار بالنسبة للنفل المطلق صلاة الليل، لأنه الليل بعيد عن الرياء. قال: والنفل وسط الليل أفضل. يعني إذا كان في الليل أفضل، فهل كل أجزاء الليل سواء؟ أوله ووسطه وآخره كلها سواء؟ قال: النفل وسط الليل أفضل، أنه يكون في جوف الليل، في جوف الليل، فهو أفضل من أوله وأفضل من آخره، ثم آخره أفضل، ثم آخره أفضل. إذا كنا يعني نقارن بين أوله وآخره فآخره أفضل من أوله، وإذا كنا نقارن بين جميع أجزائه فوسطه أفضل. وهذا لمن قسم الليل أثلاثا، هذا في حق من قسم الليل ثلاثة أقسام، قسم في الأول وقسم في الوسط وقسم في النهاية. أما من قسمه نصفين فالنفل في آخره أفضل منه في أوله، أفضل منه في أوله. والثاني الثاني من النوافل المؤكدة غير التابعة للفرائض بعدما انتهى من صلاة الليل، تكلم عن صلاة الضحى. صلاة الضحى، والضحى هو وقت ارتفاع الشمس في الصباح، أول ما ترتفع الشمس هذا يسمى وقت الضحى، وسميت الصلاة صلاة الضحى لأنها تقع في هذا الوقت. الثاني صلاة الضحى، والضحى أقلها ركعتان، أقل الضحى ركعتان، فلا تجزئ ركعة، إنما الركعة هذه في الوتر وليس في الإيه، وليس في الضحى. فأقله أقل صلاة الضحى ركعتان، أقلها ركعتان، يبقى لا تصح ركعة. وأكثرها اثنتا عشرة ركعة، 12 ركعة عند ابن قاسم، ولكن هذا ضعيف، بل الأكثر 8 فقط، بل الأكثر 8 فقط، يعني على المعتمد من المذهب إن هم هم ركعتان الأقل كما ذكر، لكن 12 ركعة الأكثر، هذا ضعيف، بل الأكثر 8 ركعة. قال: ووقتها من ارتفاع الشمس، من ارتفاع الشمس إلى زوالها. ارتفاع الشمس يعني بداية خروج الشمس، لا نصلي الضحى، إنما ننتظر حتى ترتفع، ترتفع مقدار رمح، مقدار رمح، مقدار شيء بسيط كده تقديرا يعني، فإذا ارتفعت نبدأ فنصليها. طب إلى متى؟ قال: إلى زوالها، إلى زوال الشمس، يعني إلى أن تصعد وتصعد وتصعد وتستقر في كبد السماء، في وسط السماء بالضبط، ثم تبدأ فتزول عن وسط السماء إلى جهة المغرب. في هذه الحالة نقول لا تصلي الضحى، جاء وقت صلاة الظهر، كما قال النووي في التحقيق، كنا التحقيق هو آخر كتب النووي وشرح المهذب، يعني المعروف بكتاب المجموع، وهو أكبر كتب النووي من حيث الكم والتفصيل. قال: والثالث، انتهى الكلام عن النافلة الثانية أو النفل الثاني، دخل على الثالث، النفل المؤكد غير التابع للفرائض، صلاة التراويح. صلاة التراويح: وتصلى فرادى وجماعة. صلاة التراويح تصلى فرادى وجماعة، يعني لا بأس الإنسان يصليها وحده، يصليها في جماعة، وهي 20 ركعة. قال ابن قاسم: صلاة التراويح وهي 20 ركعة. كم ركعة؟ 20. كيف يصليها؟ قال: بعشر تسليمات. طبعا هذا كله بعد صلاة العشاء، فيصلي التراويح، صلىها وحده أو صلىها في جماعة، يصلي 20 ركعة، يصلي 20 ركعة، 20 ركعة بعشر تسليمات، يعني ركعتين 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 وهكذا. قال: في كل ليلة من رمضان، يعني كل ليلة فيها 10 تسليمات، كل ليلة فيها 20 ركعة، وجملتها 5 ترويحات، يعني إن هو في كل 4 ركعات يعني يرتاح ويجلس، وينوي الشخص في كل ركعتين منها سنة التراويح. ينوي الشخص في كل ركعتين منها سنة التراويح. كيفية النية فيها؟ ما هي النية التي تميزها؟ لأن احنا قلنا إن عمل النية هو التمييز بين الإيه؟ بين الفريضة والنافلة، بين الصلاة العبادة يعني والعادة، بين النوافل أو الفرائض أنواعها، أنواع الفرائض أو أنواع النوافل. ركعتين منها سنة التراويح، ينوي في كل ركعتين سنة التراويح. النية التي ينويها هي نية سنة التراويح، وهو يقول الله أكبر مع بداية أول فعلها يكون مستحضرا هذه النية، نية سنة التراويح. أو قيام رمضان اللي هو أيضا سنة، سنة قيام رمضان، لكن لا يصليها بنية النفل المطلق، لأن لو كانت بنية مطلقة هكذا لا تصح، إنما تحسب له نفل مطلق بقى، لا تحسب له تراويح ولا قيام رمضان. ولو صلى أربعا منها بتسليمة واحدة لم تصح، إنما يصلي كم؟ ركعتين ركعتين. وطبعا معنى أنه هو إذا صلى أربعة لا تصح، يبقى لو صلى ستة لا تصح، لو صلى عشرة لا تصح في المذهب، لو صلى أربعا منها أو أكثر بتسليمة واحدة لم تصح، إنما يسلم في كل ركعتين، يتشهد ويسلم في كل ركعتين، ويحرم فيبدأ ركعتين جديدتين وهكذا. يعني وإذا كان يعني لو أردنا نفصل بقى في مسألة لم تصح دية، بمعنى أنها إذا كان عامدا وعالما بالكلام الذي نقوله الآن فلا تصح أصلا، يبقى حاجة باطلة لغوة لم يأتي بصلاة، وإن كان يعني ناسيا أو كان جاهلا بهذا الحكم تصح إن شاء الله يعني عند ربنا تبارك وتعالى من ناحية الثواب، وتكون له نفل مطلق. قال ووقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. وقتها بين صلاة العشاء وطلوع الايه الفجر، يعني زيها زي الايه زيها زي الوتر، زيها زي الوتر في الايه في الوقت. طيب هل يجمع بينها وبين الوتر؟ يعني اذا صلى الانسان التراويح في رمضان يصلي معها وترا ايضا؟ المذهب نعم، اننا نصلي التراويح ونصلي الوتر كذلك، لأن احنا كنا 20 ركعة، 20 ركعة، 20 ركعة، تمام؟ ما معنى 20 ركعة؟ اللي هي ليس فيها وتر، وبعد ما يصلي 20 ركعة يصلي ركعة واحدة أو ثلاث أو ما شاء من الإيه، أو ما شاء من الإيه من الوتر، لغاية 11 ركعة كما قلنا. فهذه هي النوافل المؤكدات، وقبلها السنن التابعة للفرائض مؤكدة وغير مؤكدة، وقبلها تكلمنا عن الصلوات المسنونة، وتكلمنا عن موجبات الصلاة يعني شرائط وجوب الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا وأن يفقهنا فيه، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.